بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 11 من شهر ذي القعدة عام 34 و400 ألف، نبتدئ القراءة في كتاب عظيم النفع وجليل القدر، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى، المولود سنة 73 و700، والمتوفى سنة 52 و800 من الهجرة. وكتابه هذا المسمى ببلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب يختص بالأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية، يتعلق بالأحاديث المرتبطة بالأحكام، والمقصود بالأحكام يعني أحكام الفقه. وكتابه هذا من الكتب النافعة العظيمة، التي كتب الله عز وجل لها القبول، وهو كتاب مختصر يتعلق بالفقه والحديث معا. وقد تدارسه العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا، وتتابع العلماء على حفظه والعناية به وتعلم أحكامه وشرحه حتى تعددت الشروح وتنوعت اهتمامات العلماء رحمهم الله تعالى به. ومن أنفس شروحه ومن أجل العلماء الذين اعتنوا به العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه المعروف والمشهور بسبل السلام. ومن المتأخرين وهم كثير المعاصرين لنا، هناك شروح أيضا كثيرة نافعة لهذا الكتاب، من أجلها ومن أحسنها شرح العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وكتابه اسمه توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وهو كتاب عظيم جليل سار فيه المؤلف في شرحه وتوضيحه على طريقة حسنة بينة واضحة، وكذلك من الشروح المتأخرة أيضا شروح المعاصرين منحة العلام في شرح بلوغ المرام للدكتور عبد الله بن صالح الفوزان. ونبتدئ في هذا اليوم القراءة في هذا الكتاب وتدارسه بإذن الله تعالى. والمقصود من مدارسته توضيح يسير على الأحاديث التي ستمر معنا، وكذلك المطلوب من الأخوات في هذه الدورة حفظ أحاديث هذا الكتاب النافع، فإن العلم هو الحفظ. والمقرر في هذا الفصل أو في هذه الفترة هو حفظ الأحاديث من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الصلاة. يكون عندنا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وهي بحسب الطبعة التي اعتمدنا القراءة فيها، وهي طبعة الشيخ عصام، الطبعة التي بتحقيق عصام موسى هادي، بحسب ترقيم الأحاديث تقريبا 423 حديثا. فالمطلوب من الأخوات الهمة في حفظ الأحاديث وفهمها ومعرفة دلالاتها على ماذا يدل هذا الحديث. وحفظ الأحاديث المطلوب منه حفظ الصحابي مع متن الحديث، وأما تخريجه إذا قال الحافظ أخرجه فلان وفلان فهذا غير مطلوب، من حفظه فهو حسن، من عجز عنه فلا بأس. فالأحاديث المذكورة هنا مشهورة وبينة. هذا الكتاب كما ذكرنا هو من تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقبل الدخول في حيثيات الكتاب نذكر نبذة مختصرة ذكرها العلماء رحمه الله في ترجمة مؤلف هذا الكتاب الذي هو الحافظ ابن حجر. يقول العلماء عن مؤلفه: هو شيخ الإسلام وحامل لواء السنة القاضي أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. هو مشهور بابن حجر العسقلاني، اسمه أحمد بن علي، أصله من عسقلان بلدة في فلسطين، ولكنه مصري المولد وقاهري الدار في القاهرة، سكن بها ونشأ وبها توفي، ويلقب بابن حجر وهو لقب لبعض أجداده. كان أبوه علي بن حجر من العلماء البارعين في الفقه والعربية والأدب، وكان نائبا في القضاء. لكن ابن حجر رحمه الله كما ترجم له أهل العلم نشأ يتيما، بل قالوا نشأ يتيم الأبوين، وتولاه بعض من أوصى إليهم أبوه من العلماء فتعلم ودرس وجد واجتهد واشتغل بطلب العلم من صغره، فدرس عند جماعة من أهل العلم، درس في القرآن حتى حفظه، وقرأ القراءات فقرأ السبع وأتم العشر، ثم قرأ في الفقه لا سيما فقه الشافعية، وقرأ في علوم كثيرة، ثم حبب إليه علم الحديث، فأقبل إليه بكليته وجد في طلبه ولازم الحافظ أبا الفضل العراقي، لازمه وانتفع بملازمته وقرأ عليه الكثير من مؤلفاته. والحافظ العراقي من كبار المحدثين في ذلك العصر، وفتح الله عز وجل عليه في باب التأليف فألف كتبا كثيرة أكثرها في علم الحديث. ومما من الله عز وجل به عليه أن كثيرا من كتبه جعل الله عز وجل لها السعد والقبول بين الناس. ومن أجل مؤلفاته الكتاب العظيم النفع فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فقد أتى فيه بالعجب العجاب، والناس تعجز عن كتابة مثله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا أيضا بلوغ المرام أيضا من الكتب التي نفع الله عز وجل بها وكتب لها القبول. والتأليف في أحاديث الأحكام قد سبق إليه الحافظ ابن حجر، ألف فيه كثير من العلماء، بل هناك بعض الكتب أوسع من بلوغ المرام وربما أجود من بلوغ المرام، ولكن كتب الله عز وجل القبول لهذا الكتاب وانتشر، حتى قيل انتشر في حياة المؤلف وقرئ عليه، وغيره أيضا من كتبه قرئت عليه وأمليت. وكتب الله عز وجل لمؤلفاته خيرا كثيرا. شهد له العلماء المعاصرون ومن جاء بعده بسعة الحفظ والعلم وجلالة القدر، وخضعوا لتآليفه، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، حتى قيل فيه لم يأتي بعده مثله، وكان نادرة عصره في كل فن. وكما ذكرنا من قبل توفي رحمه الله سنة 52 و800 من الهجرة. وهذا الكتاب بلوغ المرام ذكر أنه ألفه لابنه ليستعين به بحفظه على التعرف على أحاديث الأحكام. والتأليف في أحاديث الأحكام المقصود منه جمع الأحاديث المتعلقة بالفقه والمسائل الفقهية، والمعنى أنه لا يذكر فيه الأحاديث المتعلقة مثلا بالزهد والرقائق، أو الأحاديث المتعلقة بالجنة والنار، أو الأحاديث المتعلقة بالآداب، فيكون التأليف مقصورا على الأحاديث الفقهية. ولذلك الحافظ ابن حجر رتب هذا الكتاب، رتبه على أبواب الفقهاء: الطهارة والصلاة، الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، المعاملات والبيوع، وهكذا. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يخلي كتابه، أو في آخر كتابه قد ذكر كتابا سماه بالجامع، ذكر فيه أحاديث في الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق وفي الذكر والدعاء. وهذا حقيقة ملحظ جميل يحتاج إليه طالب العلم بعد دراسته، يحتاج إليه طالب العلم في دراسته. وهذا الختم الذي ختم به المؤلف كتابه أيضا ختم عظيم نافع. من الكتب المؤلفة في الأحكام كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، وهو كتاب أوسع من بلوغ المرام، وكذلك كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية وهو جد شيخ الإسلام، وهو كتاب مطبوع أيضا شرحه العلامة الشوكاني رحمه الله في في كتابه نيل الأوطار، وهذان الكتابان أو هذا الكتاب كتاب المجد بن تيمية يعد أوسع الكتب المؤلفة في الأحكام. كتاب الحافظ ابن حجر مشتمل على نحو 1400 حديث تقريبا، أما كتاب المجد ابن تيمية فإنه يشتمل على نحو 4000 حديث، فكتاب المجد أوسع. المحرر لابن عبد الهادي وسط بين هذين الكتابين، هو أوسع من كتاب الحافظ ابن حجر ودون كتاب المجد ابن تيمية رحمه الله. أما الكلام عن الكتاب ووصف كتاب الحافظ ابن حجر فسيأتي في مقدمته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، هذه يقال لها مقدمة الكتاب أو افتتاحية المقدمة، وهو كما نلحظ سار فيها المؤلف على طريقة العلماء، فبدأ بالبسملة والحمد على الله جل وعلا كما هي عادة أهل العلم، فإنهم يبدأون كتبهم بالبسملة والحمد له تأسيا بكتاب الله جل وعلا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاباته إلى الملوك، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة كما ورد في صحيح البخاري. وقوله رحمه الله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، النعم الظاهرة هي التي تعرف كالأكل والشرب والسكن واللباس وغيرها، والنعم الباطنة هي التي لا تعرف وإنما يعرفها الإنسان من نفسه كالصحة والفهم وغير ذلك. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال: وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا في إشارة إلى منزلة أهل العلم ومكانة العلماء مع ثنائه على الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقوله العلماء ورثة الأنبياء هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنن، في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وهو حديث صحيح. بعد ذلك قال المؤلف: أما بعد، أي بعد هذه الخطبة. وقول أما بعد سنة كما في البخاري وغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بها خطبه وكلماته، فإذا حمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد. ومعناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا وكذا. وصف المؤلف هذا الكتاب فقال: فهذا، إشارة إلى الكتاب وهذه الأحاديث المجموعة، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. فهذا مختصر، المختصر هو الكتاب أو الكلام القليل في لفظه الكثير في معناه، والمقصود هنا أنه مختصر من أحاديث الأحكام يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. إذن هذا الكتاب خاص بأحاديث الأحكام، وهو مختصر لأنه حذف منه الأسانيد فإنه يبدأ الحديث فيقول عن أبي هريرة، لا يذكر من رواه عن أبي هريرة وعنه إلى آخره. فالكتب الحديثية كتب مسندة، يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، فالمؤلف حذف الإسناد واقتصر على الصحابي، فهو مختصر. ومختصر من جهة أخرى، وهي أن المؤلف لم يذكر جميع الأحاديث الواردة في المسألة، يعني الأحاديث المتعلقة بباب المياه اقتصر منها على أصحها وعلى أشهرها عند العلماء واستغنى بها عن الباقي. قال المؤلف: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. إذن المؤلف الآن يبين لنا منزلة كتابه، أن كتابه كتاب محرر، والتحرير هو التهذيب والتنقيح والانتقاء، حرره انتقاه من كتب العلماء واختار أحسن ما في الباب. ومن تحريره وانتقائه أنه قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. هذا من التحرير، أنه يذكر عقب كل حديث من رواه هذا الحديث في أي كتاب، فهو في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم أو النسائي أو ابن أبي شيبة أو غيرهم من العلماء. إذن هو عقب كل حديث سيذكر لنا من أخرجه، وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب. ليس هذا فحسب، بل إنه يذكر الصحيح والضعيف ويعتني بذلك رحمه الله. قال المؤلف في بيان اصطلاحات الكتاب، قال: فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يعني إذا قال عن حديث أخرجه السبعة فالمراد بهم هؤلاء الأئمة. أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند، كتابه اسمه المسند، وهو أعظم المسانيد المطبوعة. والبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل صاحب أصح الكتب المصنفة. ومسلم تلميذه، مسلم تلميذ البخاري وتلميذ أحمد، وكتابه الصحيح وهو مسلم بن الحجاج النيسابوري، توفي الإمام أحمد سنة 241، وتوفي البخاري سنة 256، وتوفي الإمام مسلم سنة 261. وأبو داود وكتابه السنن، واسمه سليمان بن الأشعث، توفي رحمه الله سنة 275. والنسائي، النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، توفي سنة 303، وكتابه السنن. والنسائي هو آخر هؤلاء العلماء موتا وأصغرهم. والترمذي وكتابه السنن والجامع، مات سنة 279. وابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني صاحب كتاب السنن، توفي أيضا سنة 275. هؤلاء السبعة إذا قال الحافظ بن حجر عن حديث أخرجه السبعة فالمراد به هؤلاء السبعة. قال: وبالستة من عدا أحمد. إذا قال أخرجه الستة فالمراد به من تقدم إلا الأول وهو أحمد. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني الأربعة أصحاب السنن. وبالأربعة إذا قال أخرجه الأربعة من عدا الثلاثة الأول، قال وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما غيرهما. يعني إذا قال هذا حديث متفق عليه فالمراد به رواه البخاري ومسلم، ولا أذكر معهما غيرهما، يعني إذا كان الحديث مخرج في الصحيحين فإنه يكتفي به ولا يذكر من رواه غيرهما. قال وما عدا ذلك فهو مبين، يعني إذا خرج الأمر عن هذه القواعد فهو سيبين، إذا كان الحديث رواه غير هؤلاء فإنه سيذكره. قال وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام يعني بلوغ الغاية القصوى، وهذا مدح منه لكتابه، سمى كتابه بلوغ المرام، أن من وصل إليه فقد انتهى مرامه وانتهت حاجته، وهذا فيه مبالغة يسيرة، ولكن الكتاب جليل النفع، وإلا فطالب علم يحتاج إليه وإلى غيره. من أدلة الأحكام، فالمسمى ينبئ عن الكتاب وعن وصفه. قال والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ختم هذه المقدمة النافعة بهذا الدعوات المباركة، ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الدعوات العظيمة النافعة. فطالب العلم يستحضر في طلبه للعلم، يستحضر الإخلاص لله سبحانه، ويستحضر أيضا الاجتهاد في تفهم العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن على طالب العلم أن يجتهد في الحفظ والمذاكرة والحرص على الحضور، ويجعل هذا الوقت الذي جعله للعلم يجعله لله سبحانه وتعالى فيحافظ. أنا أوصي بالمحافظة على حضور الدرس والمحافظة على المذاكرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك هذا الوقت لله، وإذا جاءه موعد أو انشغال في هذا الوقت صرف ذلك كله من أجل الدرس فسيعوضه الله خيرا. لأن من طلبة العلم من يبدأ في طلب العلم في نشاط وجد ثم يحصل له الفتور ويكثر منه الغياب، وبعضهم قد يحضر ولكن لا ينصت ولا يستمع، وربما يحضر ولكن إذا رجع لا يستذكر، فهذا يطيل الطريق على نفسه. إذن الوصية بالجد والاجتهاد واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والمحافظة على هذه المجالس المباركة. أول حديث في هذا الكتاب ابتدأه المؤلف، أولا المؤلف قال كتاب الطهارة، يعني هذا الكتاب الذي سيذكر فيه رحمه الله الأحاديث المتعلقة بأحكام الطهارة. وهذا الكتاب قسمه المؤلف كما هي طريقة الفقهاء إلى عشرة أبواب: أحاديث تتعلق بباب المياه، وباب الآنية، والثالث باب إزالة النجاسة، والرابع باب الوضوء، والخامس باب المسح على الخفين، والسادس باب في نواقض الوضوء، والسابع باب في آداب قضاء الحاجة، والثامن باب في الغسل وحكم الجنب، والتاسع باب في التيمم، والعاشر باب في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. إذن كتاب الطهارة مقسم إلى عشرة أبواب. أول أبوابها باب المياه، وهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث هي بترقيم المحقق 13 حديث، وليست جميعها في أحكام المياه، إنما في أحكام المياه ومسائل أخرى. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة، قال المؤلف رحمه الله: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا هو الحديث، قال فيه الحافظ: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. قوله رحمه الله أخرجه الأربعة، تقدم معنا أن الأربعة يعني أصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. زاد المؤلف فقال: وابن أبي شيبة. وابن أبي شيبة رحمه الله له كتاب اسمه المصنف، ابن أبي شيبة له كتاب اسمه المصنف مطبوع، وهذا الكتاب فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، وكتابه عظيم النفع، طبع في نحو 15 مجلدا، واسمه عبد الله ابن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، حافظ متقن، وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبي داود وابن ماجه. فقوله وابن أبي شيبة يعني رواه في المصنف، رواه في المصنف. قال: واللفظ له، أي هذا اللفظ المذكور في هذا الموضع هو من كتاب ابن أبي شيبة. وصححه ابن خزيمة والترمذي. قوله رحمه الله وصححه ابن خزيمة، ابن خزيمة هو الإمام محمد بن إسحاق، لقبه العلماء بإمام الأئمة، حافظ كبير، له كتاب اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، وكتابه طبع في 4 مجلدات، هو ناقص، الموجود منه نحو 4 مجلدات، وطبع في بعض المطابع بمجلدين. وإذا قال الحافظ ابن حجر أو قال العلماء هذا الحديث صححه ابن خزيمة، فالمقصود أن هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيح، تارة يقولون أخرجه في صحيحه، وتارة يقولون صححه ابن خزيمة، وكلاهما بمعنى. وهل الحديث الذي صححه ابن خزيمة في صحيحه بمنزلة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؟ الجواب لا، فإن ابن خزيمة ربما صحح بعض الأحاديث ويكون في تصحيحه نظر. قال رحمه الله: والترمذي. صححه ابن خزيمة والترمذي، أي وصححه الترمذي، والترمذي هو أحد الأربعة المذكورون في قوله أخرجه الأربعة. والترمذي له كتاب الجامع كما مر معنا في الدورة التي عقدناها في كتب السنة، كتابه يقال له الجامع ويقال له السنن. ويمتاز كتاب الترمذي رحمه الله بأنه يعلق على الأحاديث في الغالب، كلما ذكر حديثا يذكر أهو صحيح أو حسن أو ضعيف، وكذلك يذكر كلام الفقهاء. إذن من هذا الحديث أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، وهذا الحديث حديث صحيح. وهذا الحديث له قصة أو له سبب، فإن جماعة من الصحابة ركبوا البحر أو كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ إذن هذا السبب الحديث. قالوا يا رسول الله أو رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا يعني نحتاجه للشرب، هل يجزئ أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. فقوله هو الطهور أي البحر ماؤه طهور يعني طاهر مطهر، كونه متغير بالملح طعمه متغير بالملح هذا لا يضر، فالبحر طاهر مطهر. وهذا هو الجواب عن سؤال الرجل لما سأل عن البحر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم زاده فائدة أخرى فقال له الحل ميتته. الرجل يسأل عن البحر والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه يحتاج إلى الجواب عن هذا السؤال ويحتاج إلى الجواب عن سؤال آخر لم يسأله. إذا سأل عن الماء فما حكم ميتة البحر؟ يعني إذا رأوا سمكا طافيا على الماء ميتا هل يأكلونه أم لابد أن يصطادوا السمك فيأكلوه؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذكائه وجودة ملاحظته عليه الصلاة والسلام، وهو من محاسن الفتوى. قال له الحل ميتته، فما مات في البحر فميتة الميتة في البحر ميتة البحر حلال. وهذا الحديث اشتمل على فائدة عظيمة وهي بيان طهورية ماء البحر. إذن هذا الحديث أصل في طهورية ماء البحر، فيمكن أن نجعل عنوانا لهذا الحديث هذا الحديث يدل على طهورية ماء البحر. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الحافظ ابن حجر أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث نذكر ما يتعلق بأبي هريرة صحابي الحديث الأول، وهو عبد الرحمن بن صخر، اختلف العلماء في اسمه وأرجح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر، هذا أشهرها عند العلماء. أسلم رضي الله عنه سنة خيبر وكان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكثر الصحابة تحديثا بالحديث. أما حديث أبي سعيد الخدري قال فيه الحافظ ابن حجر أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك صحابي صغير، وأبوه مالك بن سنان الخدري الأنصاري صحابي أيضا. توفي أبو سعيد الخدري سنة 74 من الهجرة، وأما أبو هريرة فتوفي سنة 57. إذن أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. هذا الحديث أخرجه الثلاثة كما قال المؤلف، والمقصود بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. قال الحافظ رحمه الله وصححه أحمد، أي هذا الحديث صححه الإمام أحمد. هذا الحديث مختلف في صحته بين العلماء، والإمام أحمد ممن صحح هذا الحديث، بل صححه غير واحد أيضا، صححه الإمام أحمد وابن معين وكذلك الترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء. وهذا هو الراجح أنه حديث صحيح. وهذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، وذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة؟ الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر في المدينة اسمها بئر بضاعة، ما لها هذه البئر؟ هذه البئر قال: وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني بعض الناس يرمي فيها الحيض، يعني الخرق التي فيها ماء الحيض، دم الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني النجاسة. فهذه البئر بهذه المثابة، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. لم يقل عليه الصلاة والسلام: توضأ منها، ولم يقل: لا تتوضأ منها، وإنما أعطانا قاعدة. هذه القاعدة هي قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى ذلك أن الأصل في الماء أنه طهور، فأي ماء الأصل أنه طاهر، هذه قاعدة. الأصل في الأشياء الطهارة حتى نعلم نجاسته. فأي إنسان ذهب إلى هذا البئر أو إلى غيره فنظر إلى الماء، فإن وجده طهورا توضأ به واستعمله، وإن وجده متغيرا بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه يكون نجسا. فهذا معنى قوله: لا ينجسه شيء. ليس معناه أنه لا ينجسه شيء أبدا، وإنما المقصود أن الأصل فيه الطهارة، فإن تغير بنجاسة صار نجسا، وإن تغير بشيء طاهر غلب عليه فإنه ينتقل إلى ما تغير، لكن الأصل في الماء الطهارة. فهذا الحديث دليل على أن الأصل في الماء الطهارة، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء طهور، فلم يقيده بكثير ولا بقليل، لا ينجسه شيء، يعني هذا هو الأصل فيه. لكن إذا تنجس فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء من النجاسات أنه نجس. إذن هذا المقصود من هذا الحديث، المقصود من هذا الحديث أن الأصل في الماء هو الطهارة، كماء البحار والأنهار والآبار والأمطار والعيون، وكذلك الماء الموجود في البرك في الجبال. وقد نص العلماء على أن الماء المتغير بطول مكثه أنه طهور، وكذلك الماء المتغير بورق الشجر، البرك الموجودة في الجبال يتساقط فيها الأشجار والتراب وغير ذلك فقد يتغير لونها، فهذا أيضا طهور، لأن الأصل في الماء هو الطهارة، وهذا التغير لا يضر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء، دال على أن الأصل في الماء هو الطهارة. فنحن نجعل عنوان لهذا الحديث، هذا الحديث يكون عنوانه: الأصل في الماء الطهارة. الحديث الثالث بمعنى هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي أمامة رضي الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا حديث أبي أمامة وله روايتان. وأبو أمامة اسمه صدي ابن عجلان، اسمه صدي ابن عجلان الباهلي، صحابي مشهور مات سنة 81 وقيل غير ذلك، وحديثه هذا حديث ضعيف كما قال ابن حجر، رواه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس من علماء العلل وحفاظ الحديث الكبار، وكان معاصرا للإمام البخاري، كان معاصرا للبخاري رحمه الله في زمانه. وقوله رحمه الله وللبيهقي، البيهقي اسمه أحمد بن الحسين وهو من علماء الحديث، له كتاب اسمه السنن الكبرى، وله كتاب السنن الصغرى، وله كتاب شعب الإيمان وغيرها من الكتب، وهذا الحديث في كتابه السنن، لكنه بلفظ آخر: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث كما ذكر الحافظ حديث ضعيف، لكن ذكره الحافظ ابن حجر ليجعله كالشرح للحديث السابق. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث أبي سعيد. طيب، فإن وقعت فيه نجاسة جاء بهذا الحديث ليبين حكم الماء إذا لاقته نجاسة. الأصل في الماء الطهارة، فإن وقعت فيه نجاسة قال في هذا الحديث: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فهذا الاستثناء، الاستثناء المذكور إلا إن تغير ريحه، هذا الاستثناء استثناء صحيح بإجماع العلماء. فالحديث وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ لكن معناه صحيح باتفاق أهل العلم. فمما أجمع عليه العلماء أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ماء نجس. إذن هذا الحديث ممكن أن نجعل له عنوانا، وهو: الماء إذا لاقته نجاسة، حكم الماء إذا لاقته نجاسة. فقد دل على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير في طعمه أو في لونه أو في ريحه. والخلاصة في هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة بيان حكم الماء إذا وقع، بيان حكم الماء وأن الأصل فيه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، إلا إن تغير الماء بنجاسة تحدث فيه، تغير في طعمه أو في لونه أو في ريحه. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان هناك بعض الإشكالات والأسئلة ترسل في بداية الدرس القادم.